الحنبلي رحمه الله تعالى. و يعني هذه الحلقة إن شاء الله تكون يعني خاتمة هذه الرسالة، وبإذن الله نبدأ الثلاثاء القادم مع رسالة جديدة. ختم المؤلف الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رسالته هذه بفصل عن فضائل كلمة التوحيد، فصل عن فضائل كلمة التوحيد. فقال رحمه الله تعالى: وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. وأنا طبعا هيكون دوري إن أنا يعني أحاول إن أنا يعني أقرأ فقط، يعني اللهم إلا لو في شيء يعني بسيط يستحق التعليق أعلق عليه. قال رحمه الله تعالى: فهي كلمة التقوى كما قاله عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. طبعا أنا يعني بقول إن يعني لعله يقصد ما ورد في تفسير قوله عز وجل: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ورد عند الطبري وغيره من المفسرين يعني أن بعض الصحابة أو أن كثير من الصحابة فسر كلمة التقوى بأنها لا إله إلا الله. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه، عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا ورد عن مجاهد وعن قتادة. قال: فهي كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة أو ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا يعني وجه الشاهد معروف وهو قوله ليعبدون، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلا إله إلا الله في الحقيقة هي كلمة تدل على إفراد الله عز وجل بالعبودية. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله: ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه الآية هي يعني من أوائل سورة النحل، لذلك يقول رحمه الله: وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل، التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة. قال: فمن قالها ومات عليها كان من دار أهل الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم في ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. لعله طبعا كما لا يخفى عليكم يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقه. قال رحمه الله: وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. يعني بسببها، يعني أن الله عز وجل إنما أرسل الرسل بهذه الكلمة، وأيضا ولأجل هذه الكلمة كلم الله عز وجل موسى كفاحا، أي من وراء حجاب، يعني كفاحا يعني بلا واسطة، كفاحا يعني كلمه بلا واسطة. قال رحمه الله: وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشركت، فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فحسده. قال: وهي مفتاح الجنة كما تقدم، لأن احنا قلنا قبل كده أن مفتاح الجنة هي لا إله إلا الله، كما ورد عن الحسن وعن غيره من التابعين. قال: وهي ثمن الجنة، قاله الحسن وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة: من كان آخر كلامه دخل الجنة. يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هو حديث يعني حسنه بعض أهل العلم. قال: وهي نجاة من النار. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. خرجه مسلم. قال: وهي توجب المغفرة. المسند، أي في مسند أحمد، عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. قال: فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وأنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم، أي غفر لكم بقولكم لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وهي أحسن الحسنات، وهي أحسن الحسنات. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ اسأله. قال: هي أحسن الحسنات. قال: وهي تمحو الذنوب والخطايا. في سنن ابن ماجة عن أم هانئ بنت أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. وطبعا احنا الكلام ده بنضمه، أنا بقول الكلام يعني هذا الكلام نضمه إلى ما سبق من فصول هذه الرسالة حتى نفهم هذا الأمر. إن لا إله إلا الله لا تترك ذنبا، نعم هي في نفسها أعظم الأسباب لغفران الذنوب، ولكن كما قلنا قبل ذلك أن كل سبب يعني يستلزم شروط، وأيضا يعني يطلب انتفاء موانع حتى يؤدي السبب إلى إيه؟ إلى مقتضاه أو إلى نتيجته. واتكلمنا عليها طبعا باستفاضة في الفصول الأولى من هذه الرسالة. قال: رؤي بعض السلف بعد موته في المنام، فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، أي من الذنوب، يعني أحرقت جميع الذنوب، سبحان الله. وهي يعني لذلك فهي يعني أعظم كلمة وأعظم حسنة. قال: وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. ما درس من الإيمان يعني ما بلي من الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، فإذا نقص الإيمان في القلب هي تجدد هذا الإيمان. قال: وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. قال: وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض راجحت بهم، سبحان الله. قال في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته، سيدنا نوح عند موته يوصي ولده فيقول له: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذا من أعظم الأحاديث بفضل لا إله إلا الله. قال وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. كأن سيدنا موسى يعني لم يستقل الكلمة، هو يعلم فضلها جيدا، ولكن يعني كأنه يريد من ربه أن يعلمه شيئا يؤثره به عن عباده، يعني يفضله به عن سائر عباده. قال: قل لا إله إلا أنت. فقال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة نالت بهن لا إله إلا الله. يعني كأن الله يقول لموسى: ليس هناك أفضل من لا إله إلا الله. ثم يعني يخبره بهذا الفضل العظيم. فتأمل أن نبي الله نوح الذي يعني في عند موته يوصي ابنه وبذلك هو يوصيه بأعظم وصية. وكذلك سيدنا موسى يعلمه ربه، هو كليم الله وخاصته من خلقه، هو المخلص، ومع ذلك الله عز وجل يوصيه أو يعلمه أن يقول لا إله إلا الله. فكفى بهذا فضل لهذه الكلمة. قال: وكذلك ترجح، أي لا إله إلا الله، بصحائف الذنوب. طبعا كلنا نعلم حديث صاحب البطاقة، أن رجلا يعني جاء يوم القيامة بسجلات كثيرة، 99 سجلا مليئة بالذنوب والخطايا، فلما يعني أيقن بالهلاك كأنه استسلم لذلك، فقال له ربه: بلى، إن لك عندنا بطاقة. قال: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فقال: بلى، إنك لن تظلم اليوم مثقال ذرة، أو كما قال. فيعني وضعت البطاقة في كفة وسائر السجلات في كفة، فطاشت بهن ورجحت بهن لا إله إلا الله، ودخل الرجل الجنة. ونرجع ونذكر أن مثل هذه الأحاديث العظيمة تدل على فضيلة لا إله إلا الله، ولا ينبغي لأصحاب المعاصي والمسرفين على أنفسهم أن يتعلقوا بهذه الأحاديث، وإنما ينبغي أن يفهموها على وجهها، أن لا إله إلا الله إذا أتى الإنسان بها يعني بصدق وإخلاص ويقين، فإنها تحبك الذنوب، وهذا يلزم منه التوبة النصوح من حقوق الله وحقوق العباد، ونحن نحن نقول بذلك ونؤمن بذلك، أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنها أعظم حسنة تحرق ما سواها من الذنوب. قال: وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي أيضا: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ويروى عن ابن عباس مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها، كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: ما من عبد يهلل تهليلة، يعني يقول لا إله إلا الله، سموه التهليل، فينهنهها شيء دون العرش، كأنه يعني يمنعها شيء دون العرش. قال: وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ولسانه، إلا فتق له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، يعني أن حتى ينظر الله إلى قائلها يعني من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. قال: وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها. أخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال أي وقال الله لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. قال رحمه الله: وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال: وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر، أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحب كلمة إلى الله تعالى لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا به، وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان. وكما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: من قالها إذا دخل السوق، أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال: من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة. وفي رواية: وبني له بيت في الجنة. ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر. كان في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وفي حديث مرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلب الغنى واستقرع باب الجنة. قال: وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر بن عربي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا: إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. ومن فضائلها أنها تفتح لقائدها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوضوء أن من أسبغ الوضوء ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. نسأل الله جل أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقهم فإنهم لا بد أن يخرجوا منها، كما ذكرنا سابقا أن هناك من أهل لا إله إلا الله من قد يدخل النار نظرا لأنه أتى بها يعني ناقصة، لم يأتي بها بحقوقها، يعني أخل ببعض شروطها، جاء ببعض الموانع، ولكن لا بد أن يخرج من النار يوما من الدهر، وأن يدخل الجنة وأن يخلد في الجنة. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله. وأخرج الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. ومن كان في قال يعني ابن رجب يعلق على هذا الحديث العظيم: ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي، يعني الله عز وجل هو يعني في سخطه في غضبه على أهل النار يحسن إلى أهل لا إله إلا الله ويقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، قال: فكيف يكون إذا ما رضي. لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. ومن اللطائف في التفسير أيضا في قوله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أن هذا يكون إذا دخل أهل النار النار ودخل بعض الموحدين النار، فيشمت أهل النار في أهل التوحيد الذين دخلوا النار، فعندها يخرجهم الله من النار، فعندها يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والله أعلم. قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك بك. وكان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يعني إنهم يقولون ذلك، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. وكان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني أحبه، ما أطيب وصله وما أعذبه، وما أثقل هجره وما أصعده، ما أطيب وصله وما أعذبه، وما أثقل هجره وما أصعده، وفي السخط وفي الرضا ما أهيبه، القلب يحبه وإن عذبه. وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب، يخافون من الحجاب يعني يخافون أن يحجب بينهم وبين ربهم، أن يحجب بينهم وبين معرفتهم بربهم في الدنيا، وأن يحجب بينهم وبين ربهم في الآخرة، فيحرموا من رؤية ربهم ومن الأنس به. فخوفهم من هذا الحجاب أعظم من خوفهم من العذاب. وقال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر لجي. يعني إذا قارنت خوف النار عند أهل المعرفة بالخوف من الفراق، يعني الخوف من، يعني إذا كنا قلنا الحجاب بينه وبين الله كقطرة في بحر لجي، يعني كانوا لا يخافون العذاب بقدر ما يخافون أن يفوتهم القرب من الله عز وجل، وأن يحجبوا عن معرفته في الدنيا وعن رؤيته والتنعم برؤيته والنظر إليه يوم القيامة. كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، لو أنك عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. قيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ قال: أنا إن لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا، ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلا، معشر المشركين نوحوا على من يدعي أنه يحب الخليل، لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويل. إخواني، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إخواني، اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد فإنه لا يوصل إلى الله سواه، واحرصوا على القيام بحقوقه فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه، ما نطق الناطقون إذا نطقوا أحسن من لا إله إلا هو، تبارك الله ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو، من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو، جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو، نيرانه لا تحرق من يشهد أن لا إله إلا هو، أقولها مخلصا بلا دخل أشهد أن لا إله إلا هو. قال وآخره: ثم والحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اللقاء القادم هنبدأ مع رسالة جديدة، وبإذن الله هنبدأ مع رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نبدأ بها بإذن الله الأسبوع القادم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.